أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام في درس البارحة كما تعلمون إلى بيع الصرف، يعني بيع الذهب والفضة، بيع الدينار والدرهم، وفيه شرط يختلف عن باقي أنواع البيع، يختلف عن بيع النقد بأنواعه، بيع الثمار، بيع الحيوان، يختلف. والشرط المعروف هو أن بيع النقد لا يصح إلا أن يكون التقابض في المجلس، القبض والإقباض في المجلس. إذا ما صار قبض وإقباض في المجلس، تأجل قبض الثمن، تأجل قبض المثمن، فالبيع محكوم بالبطلان وعدم الصحة. حتى أن الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا لو وقع البيع على كمية من الذهب أو كمية من الفضة وقبض بعضها ولم يقبض البعض الآخر، صح فيما قبض وفسد فيما لم يقبض. معنى شرطية القبض جداً شرط ثابت وله مدخلية في صحة بيع الصرف المعبر عنه ببيع الأثمان. جيد، الآن وصل الكلام لمن؟ إلى مسألة بعض الدراهم قد تكون مخشوشة، عليكم السلام، وبعض الدنانير قد تكون مخشوشة. عادة الدراهم والدنانير في ذاك الزمان من المتعارف أن يكون بعضها مخشوش، يعني نسبة الذهب أقل من الطبيعي ونسبة الفضة أقل من الطبيعي. زين، أنا عندي دنانير ذهبية أو عندي دراهم فضية، أريد أشتري قطعة من الذهب، حلي، أريد أشتري قلادة، أريد أشتري سوار، أريد أشتري مثلا قرط، أريد أشتري خاتم من الذهب أو من الفضة. لما أشتري ذهب بذهب، المفروض شنو؟ وحدة الوزن حتى يصير ربا، وبعد والتقابض بمن؟ والتقابض في المجلس. لأن مسألة بيع الصرف بمشكلتين، هم مشكلة التقابض في المجلس وهم مشكلة خوفا منين؟ خوفا من الربا، عليكم السلام، أكو خوف من الربا. لذلك وين ذكر المحقق رحمه الله، أين ذكر أحكام الصرف ملحقة بمن؟ بالبيع الربوي، بأحكام الربا. فأجي شو أقول له؟ أقول له إيش قد هذه القلادة مثلا، كم هذه القلادة؟ يقول لي مثلا هذه القلادة 10 مثاقيل من الذهب، مثلا 10 مثاقيل من الذهب. معناه إيش قد كون أنطي مثلا؟ كون أنطي مثلا إذا أرد أشتري بالذهب هم أنطي 10 دنانير من الذهب حتى نصير زيادة، حتى 10 شيء قابلها 10 دون زيادة ودون نقيصة. فلما انطيت 10 دنانير من الذهب فقال إن ذهبك مخشوش، يعني أنت ما انطيتني 10 مثاقيل، أنت باعتبارك إيش قد مطيني مثلا 9 مثاقيل. صار ربا لو ما صار ربا؟ صار ربا، لأن انطيت أقل وأخذت أكثر. فلذلك أكو حكم خاص للدراهم والدنانير المخشوشة التي يكون فيها نسبة الذهب أقل ونسبة الفضة أقل. المشكلة وين؟ مو المشكلة فقط في أن هناك غش، المشكلة ما نعرف إيش قد النسبة الحقيقية. ذني 10 دنانير حسب المفروض لازم 10 مثاقيل، فلمن أرد أشتري به الذهب أشتري 10 مثاقيل لا زايد ولا ناقص، ولكن بما أنها مخشوشة معناها الذهب مو عشرة مثاقيل، الذهب إيش قد أقل، إيش قد أقل ما ندري، احتمال 9.5، احتمال 9، احتمال 8.5، احتمال 8، صح لو لا؟ ففي هذه الصورة لا يمكنني أن أشتري بهذه الدنانير المخشوشة، ما أقدر أشتري ذهب، لأن لازم أعرف إيش قد بيهن ذهب، إيش قد بيهن ذهب بالضبط، على مش أسوي، أشتري بمقدار الذهب الموجود، أشتري ذهب حلي. فمشكلتين، مشكلة الغش ومشكلة عدم معرفة نسبة المخشوش، هاي مسألتنا شلون نحلها. قال المحقق رحمه الله: وإذا كان في أحدهما غش لم يباع بجنسه، أقول له تعال أنت شو تريد، أقول له أنا عندي 10 دنانير من الذهب أريد أشتري بيهن ذهب حلي، بس عندي مشكلة، الحلي هذا الحلي هذه القلادة 10 مثاقيل، و10 دنانير هي 10 مثاقيل، بس المشكلة دنانيري مخشوشة، احتمال بيها 9.5 مثاقيل، والغش ايش قد الغش؟ 0.5 دينار، احتمال 9 دنانير، احتمال 8 دنانير، احتمال 8.5 دنانير، فلا أتمكن أن أشتري 10 مثاقيل ذهب بهذه 10 المغشوشة، شنو الحل؟ قال الحل اشتريها بدراهم الفضة، لا تشتري الذهب المغشوش، أو لا تشتري الذهب الخالص بيمن بالذهب المغشوش، لأن الشيء صار عندك، صار عندك ربا، تريد تشتري ذهب روح جيب دراهم فضة اشتري، روح جيب دينار عراقي اشتري، وروح جيب دولار اشتري، وروح جيب تومان اشتري، اشتري بأي عملة بأي معدن بأي شيء، بس الذهب المغشوش لا تجعله ثمنا لذهب غير مغشوش، لأن راح يصير ربا، هو راح يعطيك 10، انت ايش قد راح تعطيه؟ أقل من 10، صار تفاضل لو ما صار تفاضل، صار تفاضل يقع الربا. فهذا الحل الأول، وهو لا تشتري الذهب بذهب مغشوش. فقال: وإذا كان في أحدهما، يعني في الثمن أو المثمن، غش لم يباع بجنسه، لا تبيع بذهب، لا تشتري بذهب، وإنما بيع بفضة، بيع بدراهم أو بأي عملة أخرى، ثم قال: إلا أن يعلم مقدار ما فيه، ما فيه يعني شنو؟ ما في المغشوش، فيزاد الثمن على قدر الجوهر بما يقابل الغش. هذا الحل الثاني. شنو هو الحل الثاني؟ أقول لك تعال، ماذا تريد؟ أريد أن أشتري هذه القلادة منك اللي وزنها 10 مثاقيل من الذهب الخالص، أنت تشتري هاي القلادة، جيد، هاي القلادة 10 مثاقيل، يعني بيش نبيعها؟ ب10 دنانير، بناء على أن الدينار مثقال، حتى نوضح الفكرة، جيب 10 دنانير أخذ القلادة. قلت لك بس عندي مشكلة، شنو مشكلتك؟ إن دنانير 10 مغشوشة، روح جيب دراهم فضية، ما عندي، ما عندي غير عملة، هاي العملة الوحيدة الموجودة عندي 10 دنانير من الذهب المغشوشة. قال شو جيبين؟ أنا صايغ، أنا هسه أعرف لك نسبة الغش، تفضل، فحص الدنانير 10، قال لي نسبة الغش 10، نسبة الغش 10، يعني أنا منطيت 10 كأنما قد مطي كم دينار؟ 9، كأنما مطي 9 دنانير. قال لي روح جيب بعد دينار وتعال أبيع لك، روح جيب دينار صافي مو مخشوش همات، روح جيب دينار صافي، راح أنطي 11، بس لما أنطي 11 كأنما إيش قد منطي 10، لأن نسبة الغش طلعناها وهي العشر. فأنطي 11 دينار وآخذ القلادة المصنوعة من الذهب. إذا واحد من بعيد واقف شي يقول، يقول ذولا مرابين، لأن انطى 10 مثاقيل من الذهب، وهذا شنطة 11 دينار يعني 11 مثقال من الذهب. احنا شو نقول له؟ نقول له لا، لقد فحصنا الذهب وعرفنا نسبة الغش وتخلصنا منها. الآن أنا منطي 10 مثاقيل، هو هم منطينا 10 مثاقيل، بس بما أن دنانير مخشوشة ما انطاني 10 دنانير، انطاني 11 دينار. هنا تنحل المشكلة لو ما تنحل؟ تنحل المشكلة. ثم قال رحمه الله: ولا يباع تراب الذهب بالذهب، ولا تراب الفضة بالفضة، ويباع تراب الذهب بغير الذهب، ويباع تراب الفضة بغيره، يعني بغير الفضة. ليش؟ لأن التراب مو ذهب خالص. يعني أجيب لك أنا تراب الذهب، يعني الذهب الخام، أجي أجيب لك ذهب خام طلعيه من منجم، أوزل لك الذهب، أقول لك شوف هذا الذهب الخام 10 مثاقيل، طين 10 مثاقيل واخذه. قال ما يصير، لأن الذهب الخام إذا صفينا احتمال يطلع 9، احتمال يطلع 8، لأن مو ذهب خالص، خليط ويا ذهب ويا شنو، إما معادن أخرى، وإما تراب، وإما حجر، وإما أنه حجر كريم مو خالص. فتراب الذهب مع الذهب ربا يصير، يصير ربا. ليش؟ لأن تراب الذهب مو ذهب خالص، بنقيصة. تراب الفضة نفس الحالة، بس ماكم أنا عن أبيع تراب الذهب بمن؟ بالفضة. وأبيع تراب الفضة بمن؟ بالذهب. لا مانع من ذلك. قال: ولا يباع تراب الذهب بالذهب، ولا يباع تراب الفضة بالفضة، ولكن يباع تراب الذهب بغير الذهب، ويباع تراب الفضة بغير الفضة، ربا ما أكو. ثم قال: ولو جمع جاز بيعه بهما. يعني شلون؟ يعني عندي تراب ذهب وعندي تراب فضة، خليط تراب ذهب وتراب فضة، يصير أبيع بالذهب وبالفضة؟ نعم ماكو إشكال. عندي 10 مثاقيل تراب ذهب و10 مثاقيل تراب فضة، أرد أبيع ببعض الدنانير الذهبية وببعض الدراهم الفضية، يصير لو ما يصير؟ قال الفقهاء: لا مانع من ذلك. فإذا أنت صار عندك إشكال، كيف وقد قلتم قبل قليل بأن تراب الذهب لا يباع بالذهب وتراب الفضة لا يباع بالفضة، كيف تجوزون بيع تراب الذهب والفضة الخليط؟ تجوزون بيع تراب الذهب وتراب الفضة، تبيعوا بمن؟ جملة واحدة، صفقة واحدة، بمن تبيعوا؟ بذهب وبفضة. شلون؟ ليش الفرد ما ينباع والمجموع يباع؟ شنو الفرق؟ قال: أنا أقول لك شنو الفرق. هذا الفرق قد وضحناه فيما سبق في مسألة التهرب منين من الربا، أو بعبارة أصح الحل الشرعي لعدم حدوث الربا. أنت شنو عندك؟ أقول له: أنا عندي الآن 10 مثاقيل من تراب الفضة و10 مثاقيل من تراب الذهب، أريد أن أبيع هذه الصفقة، هاي المجموعة أبيعها مثلا ب5 دراهم من الفضة وب5 دنانير من الذهب. يقول ماكو إشكال، لأن تراب الذهب شيء قابله دراهم الفضة. أكو إشكال؟ ماكو إشكال. وتراب الفضة شيء قابلها دنانير الذهب، فلن يقع إشكال، فلن يقع إشكال. بس من أبيع لك تراب ذهب بالذهب يقع إشكال. لما أبي لك تراب الفضة بالفضة يقع إشكال. أنا أريد أتخلص فأبيعك تراب الذهب مع تراب الفضة مقابل ذهب وفضة، فكل فرد يذهب إلى مغايره، فتراب الذهب سوف يعتبر ثمنه الفضة، وتراب الفضة سوف يعتبر ثمنه الذهب، ولا يقع أي إشكال في هذه الصورة.
بل التراب بعد ما يتحول دنانير على سبيل المثال صار ثماني قرطيف ماني،
ماكو إشكال. إحنا كلامنا نبيع التراب قبل أن نحوله. طبعا التراب إذا قدرنا الآن بالأجهزة الحديثة، لو كانت أكو أجهزة حديثة تعرفن مقدار الذهب بالدقة، ماكو مانع. قالوا هذا مو مجموع 10 مثاقيل، ترى بي بس 5 مثاقيل ذهب بالدقة، فماكو مانع أن أشتري بالذهب هذا المقدار، بخمسة أشتري بخمسة بما يساوي، ماكو مانع ماكو مانع إذا أكو شي دقة ماكو مانع. ثم قال رحمه الله: ويباع جوهر الرصاص، طبعا جوهر يعني المعدن، ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب، ماكو مانع، أو الفضة، وإن كان فيه يسير من ذلك. الآن طبعا سابقا يعرفون، أما الآن بعد صارت المعرفة واضحة بعد العلم الحديث، وأجهزة العلم الحديث أثبتت إن كل معدن هو ليس معدنا خالصا بنسبة 100%، لازم شنو بيه؟ بمعادن أخرى كيميائيا. لمن يحللون المعادن فإن المعادن هي مو خالصة بنسبة 100%، وإنما مثلا معدن الحديد، الحديد مثلا خلينا نقول نسبته 99% 98%، بس بمعادن أخرى، بس الصفة البارزة شنو؟ حديد. النحاس بمعادن أخرى قليلة، الفضة بها معادن أخرى، الذهب بمعادن أخرى. لذلك بدأوا يبتكرون معادن جديدة، الستين مثلا، الألمنيوم، بدأوا شنو يخلطون معادن معينة فش تطلع لهم نتيجة جديدة ما موجودة سابقا. على أي حال، حتى الحديد ذاك الحديد ليش أنواع؟ فولاذ وغير الفولاذ ليش أنواع؟ نسبة إلى تركيبته، نسبة إلى التركيبة الموجودة فيه. يقول زين أنا أريد أشتري نحاس بالذهب، يصير لو ما يصير؟ يقول لي يصير. قال مو لا تنسون ترى الذهب شنو بي؟ بي نحاس، والنحاس شنو بي؟ هم بي ذهب. أريد أشتري رصاص بالفضة بدراهم الفضية، بس لا تنسون ترى الفضة بيها نسبة رصاص، ونفس الرصاص قد يكون فيه نسبة فضة. زين هذا يولد إشكال، يولد ربا، نقول له لا هذا ما ملحوظ، هذا ما ملحوظ. الآن العرف عندما ينظر للنحاس يقول نحاس، وعندما ينظر للذهب ذهب، وعندما ينظر للرصاص رصاص، وعندما ينظر للحديد حديد، وعندما ينظر للفضة فضة. هاي ما كل النسب القليلة غير الملحوظة، يعني لا تكون ملحوظة إلا بالدقة، يعني أنا ما ألاحظها، العرف ما يلاحظها، من يلاحظها؟ الصراف الدقيق، الصايغ الدقيق، أو الجهاز الحديث، يقول هذه لا تعتبر، ما لها قيمة، فلا مانع أن نشتري الذهب بالنحاس، والنحاس بالذهب، الفضة بالرصاص، والرصاص بالفضة، ما عندنا أي إشكال من هذا القبيل. جيد. لذلك قال: وإن كان فيه يسير من ذلك، الذهب بي يسير من النحاس، النحاس بي يسير من الذهب، الفضة بيها يسير من الرصاص، والرصاص فيه يسير من الفضة، يقول هذا القليل اليسير غير ملحوظ ولا إشكال في ذلك. ثم قال رحمه الله: ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف ولو لم تكن كذلك، يعني غير معلومة لم يجز إلا بعد بيانها. طبعا هناك نضيف عبارة تصير المسألة واضحة، هكذا ينبغي أن نقول: ويجوز إخراج، يعني شنو إخراج؟ والتعامل، يعني أنا عندي دراهم مغشوشة، يصير أتعامل بها لو ما يصير؟ عدي دنانير مغشوشة يصير أتعامل بيها لو ما يصير. طبعا الدراهم المغشوشة والدنانير المغشوشة عليكم السلام في ذلك الزمان ترى ما فاقد المالية، لأن مهما كان شنو بيها؟ ذهب وفضة، مو مثل الأوراق النقدية الحالية. الأوراق النقدية الحالية إذا كانت مغشوشة أو مدلسة فلا قيمة لها، ما لها قيمة. النقد الحالي في زماننا الأوراق النقدية إذا مغشوشة، إذا مزورة، إذا مطبوعة خارج المطابع الرسمية فما لها قيمة. ورقة عادية مرسومة، ورقة مرسومة عادية لا قيمة لها. أما الدينار المغشوش الذهبي فإلى قيمة لو ما له قيمة؟ إلى قيمة. الدرهم المغشوش الفضي إلى قيمة لو ما له قيمة؟ نعم إلى قيمة، بس مو القيمة شنو؟ الظاهرة. يعني ترى هذا الدينار ترى قيمته نص دينار، هو صح دينار بس مغشوش بنسبة النصف، إذن ايش قد قيمته؟ نصف دينار. فهل يجوز لي أن أتعامل بالدينار المغشوش بنسبة النصف؟ قال نعم يجوز. تروح تقول له بيش هذا التمر؟ يقول لك بنصف دينار. تعطي دينار تقول له تفضل هذا دينار مغشوش بنسبة نصف، أنا مو طيتك دينار بس هو بالأصل ايش قد؟ نصف دينار، تفضل أخذه لا ترجع لي باقي، لا ترجع لي الباقي بعد، هو نصف دينار. سابقا هكذا كانوا يتعاملون.
شيخ العظام ممكن هاي الدنانير نتيجة الاستخدام طرأ تغييرات عليها؟
شلون يعني؟
يعني الدينار خلينا نقول لو كان بنقص ثقال يعني يجي نتيجة الاستخدام طول المدة يوقع يضطعج يتذلل.
ما يخالف. المهم إذا كان بنقص، إذا كان بنقص نتعامل وياه كنقص.
فهو لا يعتبر مغشوش كونه هو.
لا احنا كلامنا في المغشوش الذي تعمده لما نصبوه لما نصبوه صار سووا به نقص. والا عندهم سابقا اذا دينار قصوا بالنص يصير نص دينار، يتعاملون به وان كان مقطوعا الى نصفين يتعاملون به تعامل طبيعي. احنا كلامنا على المغشوش اصلا، اما هذا المثلوم شلون عندنا الان العمله تكون ممزوقه؟ بعض الاحيان يتسامحون به بعض الاحيان ما يتسامحون به. مثلوم ثلم بمقدار 5 ما يسامحون لي، يقولوا له ودي للصراف خلي حملك وياه شويه ذهب ها وتتعامل به، اما هيك ما نستقبله. فالمغشوش المقصود من المغشوش لما نصبه نسبه الذهب قليله جدا لا يتسامح بها. فاذا عندي دراهم مغشوشه دنانير مغشوشه اقدر اتعامل بهن اذا اعرف نسبه الغش، ماكو مانع أقول تفضل هذا مو دينار هذا نص دينار مغشوش، تفضل هذا مو درهم هذا ربع درهم مغشوش، تفضل هذا مو دينار هذا ثلاث أرباع الدينار عليكم السلام، يصير لو ما يصير قال ماكو مانع. وإذا لم نعلم بنسبة الغش ما أدري، أنا أدري ذني مغشوشات بس إيش قد النسبة ما أدري، يصير أنا بيني وبين نفسي أقول خل أعتبر الغش بنسبة 50% وأصرف بالدنانير على أن الدنانير نصف دنانير، يصير لا ما يصير ما تدري. إذا كيف أتعامل بهذه؟ أروح إلى الصايغ، اذهب إلى الصراف خلي يفحصك إياهن ويعرف نسبة الغش، فإذا علمت يعبرون عنها تبين لك، فإذا علمت نسبة الغش جاز لك حينئذ أن تتصرف به بما علمته، أما قبل ما تعلم لا يسمح لك أن تتعامل هكذا تعامل. فقال ويجوز إخراج ويجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف، يعني معلومة نسبة الغش، معلومة الصرف يعني أدري أنا الذهب ترى نسبته 60% والغش 40%، إذا أدريت لا مانع أن أتعامل مع هذا الدينار المغشوش تعامل شقد تعامل، هذا مو دينار هذا شقد 60% من الدينار، هذا مو دينار كامل. جيد. ولو لم تكن كذلك، يعني لو لم تكن معلومة مغشوشة بس غير معلومة النسبة، لم يجز التعامل بها إلا بعد بيانها. شلون يعني بيانها؟ تروح للصراف يبين لك، تروح للصراف يبين لك، او تبيح للصراف تقول له هاي مغشوشه وما ادري قد النسبه، تشتري قال لك اشتري خلي يشتري، فقد بينت له انها مغشوشه، بعد هو يعرف شلون يطلع النسبة ويعرف شلون يستخلص الذهب من غيره. بقي الكلام في مسائل نأخذ بعضها مقدار الممكن. المسألة الأولى، قال إذا دفع زيادة عما للبائع صحة. المسألة بيها نقص، لا بد أن هكذا تكون. إذا اشترى زيد من عمرو، ماذا اشترى زيد؟ ذهبا بذهب، ودفع زيد إلى عمرو زيادة عما للبائع. هذا معنى العبارة، يعني زيد أراد أن يشتري من عمرو ذهب، ماذا تريد أن تشتري؟ قال أريد أن أشتري هذه القلادة. إيش قد القلادة؟ وزناها 10 مثاقيل. قال بس أنا ترى ما عندي غير الذهب، يعني الثمن هم شنو الثمن؟ هم ذهب. قال ماكو مانع، بس لازم الثمن إذا كان ذهب لازم إيش قد مقداره؟ هم 10 مثاقيل حتى يصير ربا. قال ولكن يوجد عندي أسورة مقدارها 12 مثقال، يصير أنطيك إياها لو ما يصير؟ قال يصير، مثقالين شي ظل عندي أمانة، ماكو مانع أن استددني الآن، يبقى عندي أمانة. يعني شلون الآن في زماننا واحد تشتري من عنده حاجة ب100,000، تقول له بس أنا عندي ورقة، عندي 100 دولار، ال100 دولار بيش اليوم؟ 125 120، فيقول لك عادي جيب، الضجة تطلبني 25,000 أو 20,000. البيع هذا بي إشكال؟ ما بي إشكال، أنا ما قاعد أنطي 12 مثقال كثمن، لا، وأنا ما أقدر أطي 10 وعيف 2، لأن هنا كلهن صياغة واحدة، كلهن كتلة واحدة، فلذلك أخذ من عنده 10 مثاقيل وأنطي 12 مثقال، هو يأخذ 10، وشي بقي لي؟ يبقي لي 2 مثقال كأمانة، يبقى عنده أمانة، شو وقت ما أحتاجهن أخذهن. فقال إذا اشترى الذهب بذهب ودفع البائع زيادة عما، ودفع المشتري عفوا، ودفع المشتري إلى البائع زيادة عما هو يستحقها، هو يستحق بس 10، ما يستحق أكثر من 10، إذا أكثر من 10 يصير ربا. إذا دفع زيادة عما للبائع يصح لو ما يصح؟ صحة. زين هاي الزيادة شنو حكمها؟ هاي الزيادة مو ثمن، إذا قلت الزيادة ثمن شنو صار؟ صار ربا، الزيادة ليست ثمنا. قال وتكون الزيادة أمانة، أمانة للمشتري عدمن عند البائع. ثم قال وكذا لو بان فيه زيادة، يعني شنو بان فيه زيادة؟ أنا ما أدري، أنا كنت أظن أن الأسورة الموجودة عندي شقد؟ 10، وجيت أريد أشتري القلادة، القلادة شقد؟ 10، فش اشتريت؟ 10 بـ10، 10 مثاقيل من الذهب بـ10 مثاقيل من الذهب، أكو إشكال؟ ماكو إشكال، لأن زيادة ماكو. لكن البائع أخذ الأسورة، وزن الأسورة عنده، تبين أنا مشتبه، تبين الأسورة مو 10، الأسورة 11 مثقال أو 12 مثقال، هنا شلون؟ قال وكذا، يعني شنو وكذا؟ وكذا الزيادة أمانة، وكذا الزيادة أمانة لو بان فيه، فيه يعني في الثمن زيادة. زين هذه الزيادة شنو متفق عليها؟ لا، إذا متفق عليها شو صير الزيادة؟ صير ربا؟ لا، لا يكون إلا غلطا من الدافع، أو تعمد منين؟ من الدافع. إذا تعمد من الدافع، يعني دافع متعمد إطى زيادة بس مو على نحو الاتفاق بين الطرفين، إذا اتفاق بين الطرفين ربا ومحرم عليكم السلام، مو اتفاق بين الطرفين، انا متحمل انطيت الزياده وادري بيها ما تروح، من باب انها سوف تبقى ماذا؟ سوف تبقى امانه. يقول لابد ان تبقى امانه، ما يصير تحسبوها من جمله الثمن، حسابها من جمله الثمن شي يولد اشكال شرعي. ثم قال رحمه الله: ولو كانت الزياده مما يتفاوت به الموازين لم تجب اعادته. يتفاوت، شنو قصده بيتفاوت؟ قصده يتهاون، يعني الزياده شيء بسيط بحيث العرف يقول هذا مما يقع فيه التهاون، هذا لا يلحظ. لذلك نحن نعلم بأنه المثقال 5 غرامات ويحسبون أصل حساب الذهب عالميا، أصل حساب الذهب عالميا بحبة الشعير، بالحبة فيجمعون كذا حبة تصير غرام، 5 غرامات تصير مثقال، وهكذا. فبالحبة أقل حساب في الذهب هو ماذا؟ هو حبة الشعير المتوسطة، لا كبيرة ولا صغيرة. فإذا فرضنا أنا مشتمل عدة 100 كيلو تجار 100 كيلو، أو مشتمل عدة مثلا 100 مثقال، 100 كيلو هواية، 100 مثقال، 50 مثقال، ثم بالوزن الدقيق متدرت الموازين مالت الصرف بيمن كلش دقيقة. بس سابقا كانت موازين ذو كفتين ويخلون شنو المثاقيل بيها، الان بعد ذلك على شنو الكتروني، يعني يعطيكها بالدقة. فعرفت ان هناك فرق حبة من الشعير او حبتين من الشعير ما بينهما، ارجع هي؟ يقول لا ترجعها، لان هذا يتهاون بي، هذا ليس ملحوظا، يتهاون بي، هذا بسيط، ما لا شيء عليك. ولو كانت الزيادة مما يتهاون بها حسب العادة لم تجب إعادته. هاي المسألة الأولى، انتهى الكلام بلحاظها. المسألة الثانية مهمة، المسألة محل خلاف. يقول: يجوز أن يبدل له درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم ولا يتعدى الحكم. المحقق رحمه الله يقول: لا مانع أن أستبدل درهم بدرهم وأشترط في هذا الاستبدال. هسه مثلا درهم شوية قديم ودرهم جديد، صك جديد، فأستبدل درهم الجديد وآخذ درهم قديم. طبعا الدرهم مثقال مثقال، المفروض ماكو زيادة تصير، لأن أي زيادة شو تولد؟ أي زيادة تولد ربا. فأنا ما أنطيت درهم وخذت درهمين حتى تقول لي ربا، أنا أوجدت زيادة حكمية، وهي أقول أعطيك هذا الدرهم وتعطيني الدرهم، مبادرة الدرهم بدرهم، بيع وشراء، بشرط أن تصوغ لي خاتم أو أن تخيط لي ثوبا أو أن تضف أو أن تنظف لي منزلا، خدمة منفعة. المحقق رحمه الله يقول: لا مانع من ذلك. نقول لك كيف؟ وقد درسنا مرارا وتكرارا بأنه الزيادة العينية تحقق الربا، والزيادة الحكمية أيضا تحقق الربا، وهذه زيادة حكمية. لما أقول لأنه أخذ مثقال وانطيني مثقال بشرط أن تصيغ لي خاتما، الصياغة منفعة لو مو منفعة، فزيادة حكمية. أن تخيط لي ثوبا منفعة، زيادة حكمية. أن تنظف لي منزلا منفعة، زيادة حكمية. كيف تجوز هذه الصورة؟ والحال أنها زيادة حكمية جدا واضحة. كيف تجوز هذه الصورة؟ قال: يوجد عندي رواية، الرواية هي التي جعلتني أجوز هذه الصورة، لذلك شنو عبارته؟ ولا يتعدى الحكم، يعني هذا الحكم بمن خاص؟ درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم بس، ما يشمل دينار بدينار بشرط ماذا؟ خياط الثوب، ما يشمله ذاك، مشمول لمن؟ للزيادة الحكمية الممنوعة المحققة للربا. يقول بس هذا المثال جائز، بس هذا المثال جائز. يا مثال درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم، قال بس هذا المثال لأن بيه رواية،
يعني غير خاتم ما يصير،
غير شيء ما يصير. أي شيء خلاف هذا الشرط الثلاثي أو هذا البيع الثلاثي، درهم واحد بدرهم اثنين بشرط صياغة خاتم ثلاثة، يقول بس هذا، لأن هذا وارد في رواية عن أهل البيت عليهم السلام. طبعا الفقهاء ما عافوا، ضجوا في وجه المحقق رحمه الله، قالوا له أول شيء الرواية ضعيفة، أول شيء الرواية ضعيفة، ثاني شيء الرواية شو تقول؟ تقول استبدال درهم طازج، هيك العبارة بدي، بدرهم غلة، لا مانع أن أبيعك درهم غلة أو طازج بالبداية، إيه؟ لا مانع أن أبيعك درهم طازج بدرهم غلة بشرط أن تصوغ لي خاتم. قالوا له هل تعرف ماذا يعني درهم طازج؟ درهم الطازج يعني درهم غير مخشوش، يعني درهم غير مخشوش، ودرهم الغلة يعني درهم مخشوش، يعني أبيعك درهم غير مخشوش كل فضة بمن؟ بدرهم شبيه مخشوش نصف فضة. إذا أبيع لك درهم مخشوش بدرهم غير مخشوش، بس بيع، بس بيع، إيه في الشرط؟ أبيع لك درهم مخشوش بدرهم غير مخشوش صار ربا، لأن بعت لك مثقال فضة بنصف مثقال فضة، فلا بد أن تدفع لي شيئا. هي الصياغة، هي الصياغة، منفعة مقابلها أموال، هي الصياغة. فشو يصير المسألة؟ بعتك درهم طازج غير مخشوش مثقال من الفضة بدرهم غلة مخشوش نصف مثقال من الفضة، نصف مثقال من عندي مقابل نصف مثقال من عندك، يبقى عندي نصف مثقال، انت شنو عندك؟ كل شيء ماكو، لان انت الدرهم ماتك كلش قد كل نصف مثقال، لان مخشوش درهم غلة، فنصف مثقال من درهم التام مقابل نصف مثقال. زين انا نصف المثقال اللي موجود عندي شيء قابله، شيء قابله صياغة الخاتم، صياغة الخاتم. إذن ما ذكر في الرواية، شنو ما ذكر في الرواية؟ مو كما اعتقده المحقق رحمه الله، وإنما ما ذكر في الرواية هو التخلص من الربا، فكرة للتخلص من الربا. فأنا أبيع لك كأنما أبيع لك مثقال من الفضة بنصف مثقال من الفضة، وبعد بمن؟ وبصياغة خاتم، يعني الدرهم مات راح ينقسم إلى قسمين، جزء من عده يروح مقابل الدرهم ماتك المخشوش اللي هو بالأصل نصف مثقال من الفضة، وبالنسبة إلى النصف الثاني يذهب مقابل شنو؟ أن أؤجرك، أستأجرك أن الصوغ لخاتم. هنا لا يقع الربا البتة، ماكو زيادة، ماكو زيادة مطلقا، بعد يجري وين ما تريد تجري، تجري ما بي إشكال، مسألة واضحة إن شاء الله عز وجل. جيد. قال: يجوز أن يبدل له درهماً بدرهم ويشتري الصياغة خاتم، بما أن أكو رواية قال المحقق رحمه الله ولا يتعدى الحكم، يعني ما يتعدى إلى غير مصداق. حيش قلنا للرواية ضعيفة، وليس المقصود منها ما ذكرته، وإنما المقصود منها التخلص من الربا ولا إشكال فيه. ثم قال ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى. زين، هاي مسألة قد يظن البعض أن فيها فد شرط، وهذا الشرط قد يكون يحقق زيادة محرمة، وهي أنني أقرضك في بلد وأشترط عليك أن تسدد لي ذلك القرض في بلد آخر. طبعا فيما لو كان القرض مو عملة ورقية، العملة الورقية ما يقع بها ربا بهالكيفية، لا، وإنما ماذا يكون؟ دينار ودرهم، دينار ودرهم. هسه حتى العملة الورقية إذا بنينا على أنه قد يكون بسبب نفع، بسبب نفع، يعني يدخل في مسألة القرض مو مسألة البيع، لأن المسألة هنا اللي ذكرها قرض. إحنا مو عندنا قاعدة تقول كل قرض جر إلى نفع فهو ربا. عليكم السلام ورحمة الله، مو شي القاعدة لو لا، كل قرض جر إلى نفع فهو ربا. أنا الآن في العراق ما عندي قدرة أن أنقل مبلغ من المال مثلا إلى الكويت أو إلى الإمارات أو إلى أي دولة أوروبية، ما عندي قدرة. تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى معاملة مثلا، تحتاج إلى حوالة، وهذا كله مكلف. فشخص أراد مني أن أقرضه مبلغ من المال وهو عنده قدرة، سيدفع ما يدفع ما أدري، عنده قدرة أن ماذا؟ أن يحول أمواله إلى هذه البلدان التي أنا بحاجة إلى أن أحول أموالي إليها. فطلب من عندي قرض، فقلت له أقرضك دراهم دنانير حتى عملة ورقية، لأن مسألة قرض كنت أظن بيعا ولكن لا، قرض. أقول له أقرضك بشرط أستلم الفلوس من عندك مو بالعراق، أستلمها في، عليكم السلام، أستلمها في القاهرة، أستلمها في بيروت، أستلمها في الكويت. هذا يصير لو ما يصير؟ يقول لا مانع منه، فهو قرض مع شرط، وهذا الشرط صحيح نفعني بس ما نفعني نفع مادي ظاهرا، مو نفع مادي. اعطيته $1,000 شهر شرجع $1,000، عليكم السلام ورحمة الله. انطيته $1,000,000 ايش راح ينطيني؟ $1,000,000. اما هو سوف ينفق شيء او يعني عنده فد انفاق خاص من اجل ان يحول او شيء من هذا القبيل، هذا مو تكليفي. صحيح انتفعت، بس لم انتفع انتفاعا ماذا؟ انتفاعا ماديا ملحوظا. والا يعني شلون؟ كل ما ينفقه هو انا ما مسؤول عليه. يعني مثلا انا انطيته قرض، قرضته، وهو صرف مبلغ من المال من أجل أن يحافظ على الأموال مادة، أما أنه عند واحد مقابل مادة أنا ما مسؤول عنه. فأنا مجرد أن أقرضته واشترطت عليه أن أستلم المال من بلد آخر، أنا جابرة أجبرت على شيء؟ لا. فإذا قبل لا مانع من ذلك، ولا يعتبر هذا نفعا ماديا كي نقول كل قرض جر إلى نفع فهو ربا، ما يتحقق الربا في هذه الصورة.
شيخ، هذا النفع مخصوص بس الحوالة، ممكن نفع آخر دون الحوالة.
إيه أنا ما مجبور، أنا ما أدري، هو يقدر يوديهن، يقدر يخابر، احتمال ما يخسر، بس يخسر لشنو؟ يخسر لدقيقة اتصال، يخابر ابنه يقول له أنطي $1,000 لمن يوصل لك فلان مثلا. فأكو طرق أخرى، طرق معينة أخرى متعددة من الممكن أن تحل المشكلة بها، بس أنا أصل شرطي بإشكال لا إشكال فيه. بلي، عليكم السلام ورحمة الله. لا، المنفعة الحكمية يعني لابد أن تكون ملموسة، فالشيء ملموس، خياطة، خبازة، نجارة، حدادة. أنا طيت فلوس رجعت نفس الفلوس، كمنفعة كمنفعة يشار إليها ماكو. بلي هذا الرهن مو صحيح. الرهن ما يسمى رهنا عند الدلاليل يسموه رهن، فإنه أنت تجي تطيع 10 ملايين وهو ينطيك البيت، هو يأخذ 10 ملايين يشتغل بيهن، وأنت تسكن بالبيت سنة سنتين يرجع لك 10 ملايين، أنت تطلع من البيت، أنت منطي 10 ملايين بيا عنوان، عنوان قرض ماكو غير عنوان، ترى منطي 10 ملايين بعنوان قرض، مقابل هذا هو خلاك تسكن بالدار، ورا سنتين رجع لك القرض وانت منتفع بسكن الدار، هذا مو صحيح. لذلك البعض يدورونه شنو، بعض الفقهاء يدورونه فتح حلول، بعضهم يقول اصلا ماكو حل، هل كيفيه ما صح، وبعضهم يدورونه بعض الحلول الجزئيه على مود يحلون. ايجار لازم يصير ايجار طبيعي، مو ايجار مو طبيعي، مو بيت عليكم السلام بيت ايجاره 300,000 ياجر لك اياه ب 25,000. فاكو حلول بعضها مقبوله وبعضها مو مقبول. غد إن شاء الله عز وجل نتمم المسائل، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.